أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وما ورد في غيرها معينا غير مناف له، لأنه بعض أفراد الواجب الكلي كثيرا، وبه يحصل الجمع بينها أو بينهما. كان الكلام في ذكر الركون، وذكر الإتيان بالتكبيرة الكبرى مرة واحدة، أو الإتيان بالتسبيحات الثلاث، إتيان بالتسبيحة الكبرى مرة واحدة، أو التسبيحة الثلاث، التسبيحة الصغرى ثلاث مرات، أو مطلق الذكر، الاكتفاء بمطلق الذكر، لأن الأخبار دلت، الأخبار الصحيحة دلت على ذلك. ثم يضيف يقول: ما ورد في غيرها، بعض الروايات جاءت معينة، ذكرت أن الذكر هو هذا، وما ورد في غيرها معينا أن الذكر هو سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله، غير مناف لمطلق الذكر، لأنه بعض أفراد الواجب الكلي تخييرا. الواجب الكلي هو الذكر، وبه يحصل الجمع بينهما بين الروايات، بخلاف ما لو قيدنا ذكر الركوع بالتسبيحة الكبرى مرة واحدة، والتسبيحة الصغرى ثلاث مرات، فإنه ماذا نفعل بالروايات التي دلت على الاكتفاء بمطلق الذكر، بخلاف ما لو قيدنا. ثم يقول: وعلى تقدير تعينه، فلفظ وبحمده على تقدير تعين التسبيحة الكبرى مثلا، وعلى تقدير تعينه فلفظ وبحمده واجب أيضا تخييرا لا عينا. يعني يمكنك أن تقول سبحان ربي العظيم وتسكت بدون إضافة وبحمده، لخلو كثير من الأخبار عن، فإن الكثير من الروايات اكتفت بالإشارة إلى سبحان ربي العظيم بدون إضافة وبحمده، لخلو كثير من الأخبار عن، ومثله القول في التسبيحة الكبرى مع كون بعضها ذكرا تاما، سبحان ربي، سبحان ربي ذكر تام أم لا؟ الآن ومثل القول في التسبيحة الكبرى، هو أساسا كان في التسبيحة الكبرى كأنه في إرباك العبارة، لكن لما تقول سبحان ربي بعيدا عن إرباك العبارة، لما تقول سبحان ربي فإنه ذكر وذكر تام، فإضافة العظيم مثلا فيأتي فيه نفس الكلام، لأنه واجب تخيير بالإضافة لكن مع التكرار طبعا. ومثله القول في التسبيحة الكبرى مع كون بعضها ذكرا تاما، مع كون بعض تلك التسبيحات ماذا الكبرى أو الصغرى مثلا ذكر تام، حتى سبحان الله سبحان الله سبحان الله ذكر تام سبحان الله الأولى ولا، لكن لا بد من التكرار بالمقدار هذا، مع كون بعضها ذكرا تاما فيكتفى به بمقتضى الاكتفاء بمطلق الذكر. يصلح ان حين اقول سبحان الله ولو مره واحده اني اتيت بماذا؟ بمطلق الذكر، الا ان القول بالوجوب التخييري. فلا يكتفى بسبحان الله مره واحده مثلا،
أو إذا قلنا بأنه قد يقول بأنه أكتفي بسبحان الله مرة واحدة بناء على اكتفاء بمطلق الذكر، وإذا التزمت بما ورد في نصوص أخرى أتي به ثلاث مرات كذكر خاص مثلا أحد أفراد الواجب، ومثله القول في التسبيحة الكبرى مع كون بعضها ذكرا تاما، ثم يدخل في الإشارة إلى معنى سبحانه، لأن هذه سبحانه تأتي أيضا في ذكر الركوع عفوا ذكر السجود. يقول: ومعنى سبحان ربي تنزيها له عن المخائر. سبحان ربي تنزيها له عن معنى هذه العبارة هو تنزيها له عن المخائر مخارجها، وهو منصوب على المصدر بمحذوف بفعل محذوف سبحت ربي سبحانه، واضح بمحذوف من جنسه يعني بفعل محذوف من نفس جنس التسبيح سبحت ربي سبحانا سبحانه، ومتعلق الجار في قوله وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده، هذه الجار يتعلق بشيء ابن جار ومجرور يتعلقون بماذا؟ يقول وبحمده هو هني عندنا عامل محذوف، والتقدير سبحت الله تسبيحا وسبحانا سبحت الله تسبيحا وسبحانا وسبحته بحمده. خب سبحت الله العظيم وسبحته بحمده يعني سبحته سبحانه وبحمده. خب وسبحته بحمده، فهنا هذا العامل وهو متعلق الجار والمجرور أيضا فعل ماذا؟ فعل محذوف سبحته بحمده، فعل آخر يكون محذوف وسبحته أو بمعنى الحمد عفوا أو بمعنى والحمد له. هنيها له تقديران، يقول وبحمده له تقديران، إما أن نقدر سبحته، إما أن نقدر أن الباء هنا للسببية يعني بمعنى أنه سبحت الله سبحانه بواسطة حمده، أي سبحته بالحمد فجعلت الحمد لله تسبيحا، هذا معنى. أو مثل ما يقول هو بعدين المثال سبحت الله بحمده يعني بنعمته بهذا من قبل قولي بنعمته سبحته بحمده يعني بحمد الله أني سبحته، مثل تقول وصلت إلى المنزل بحمد الله بفضل الله وعلا. نظير ما أنت بنعمة ربك بمجنون، يعني ما أنت بمجنون بنعمة ربك يعني والنعمة لربك، ما أنت والنعمة لربك ماذا؟ بمجنون. لو شلنا بنعمة ربك قدرنا بدلالها مثلا والحمد لله، ما أنت والحمد لله بمجنون. كذلك هنا سبحان ربي العظيم وبحمده يمكن أن نتصور فيها معنيين، المعنى الأول أنه تكون على نحو السببية بمعنى أنه سبحت الله بالحمد بحمده سبحت الله بحمده له، والمعنى الثاني أنه سبحت الله كما قلنا ماذا؟ سبحت الله والحمد لله، كأنك تقول بحمد الله يعني كأنك تحمد الله على أنك وفقت للتسبيح، أو بمعنى والحمد له نظير ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي والنعمة حيث الآية التقرير والنعمة له ما أنت والنعمة لله لمجنون. ورفع الرأس من الركوع. الآن انتهينا من ذكر الركوع بعد أن أشار إلى المقصود من هذا الذكر. يقول ورفع الرأس من الركوع، فلو هوى من غير رفع انتهى من ركوعه. الركوع تحقق لكنه بعد الركوع لم يرفع الرأس وإنما هوى مباشرة إلى السجود، فلو هوى من غير رفع بطل مع التعمد. بطل مع التعمد. هل رفع الرأس جزء من الركوع؟ هل هو مقوم للركوع؟ هل هو دخيل في تحقق الركوع أصلا أم لا؟ فعل آخر بعد الركوع. الركوع تم بنفس الانحناء. المفروض أن الركوع تم بنفس الانحناء لا بالرفع منه. الرفع من الانحناء، الركوع هو الانحناء عن قيام. الركوع هو الانحناء عن قيام، بمعنى أن الإنسان لو كان جالس وقام منحنيا لا يحقق الركوع. لكن هل رفع الرأس من الركوع بعد الركوع مقوم للركوع؟ لا. خلنا الحين قضية مختصرة بنجي نشوف. مقوم للركوع مو مقوم للركوع. وبالتالي بطل. إما أن نقول بطل بمعنى بطل الفرض، لأنه إذا بطل الركوع يبطل بلا فرق بين العمد والسهو. إذا قلنا بطل الركوع، إذا قلنا بأن عدم الرفع، إذا قلنا أن الرفع مقوم للركوع، فالركن لم يتحقق، لأن الركوع حينئذ سيكون هو الانحناء والرفع من الانحناء، والرفع لم يتحقق. فلو هوى من غير رفع بطل المفروض بطل الركوع، عفوا الفرض مو الركوع. بطل. فلو هوى من غير رفع بطل مع التعمد، واستدركه مع النسيان. واستدركه مع النسيان مطمئنا. إذا نفس الاستدراك دليل على ماذا؟ على أن القيام جزء مستقل، واجب مستقل. لأنني حينما أهو إلى السجود، حينما أقف لن أقف منحنيا ثم أرفع رأسي، بل سأقف مستقيما مباشرة. واستدركه مع النسيان مطمئنا، أي رفع رأسه حال كونه مطمئنا. رفع الرأس من الركوع مطمئنا حين الرفع. ولا حد لها أيضا الطمأنينة. كم لازم يقعد؟ ربع ساعة حتى يبقى مطمئن؟ لا حد لها، بل متم الطمأنينة ولو ثانية. فما زاد بحيث لا يخرج بها عن بالإطالة، فما زاد بحيث لا يخرج بها بالمسمى، بل مسماها فما زال بحيث لا يخرج بها عن كونه مصليا. مسمى الطمأنينة ما يتحقق به مسمى الطمأنينة ولو ثانية أو ثانيتين. فما زال بحيث لو طول نصف دقيقة وقف يذكر خطبة في الصلاة يجوز الذكر، بحيث لا يخرج بها عن كونه مصليا. هوى من الركوع مباشرة إلى السجود. إيه المفروض يقف، لأن هذا واجب الوقوف. فإذا قلنا أنه واجب ولم يكن محل التدارك
وين جبل الصيام؟
في
فوز بالسجود. الآن عندهم كلام، إحنا ما نبغى ندخل في بعض التفصيل، زين؟ عندهم كلام إن الفواز تحقق بسجلة أو بسجلتين. ويستحب التثليث في الذكر، ويستحب التثليث في الذكر الأكبر، لأن يقول سبحان ربي العظيم وبحمده فيثلثه بدل ما يأتي به مرة يأتي به ثلاث. ليش تجدها الأكبر؟ لأنه التسبيحة ثلاث ساعتين يتابعها ثلاث مرات. ويستحب التثليث في الذكر فصاعدا فأكثر. طبعا البعض ذهب إلى أنه يؤتى بها وترا فصاعدا، فمقتضى العبارة ثلاث أربع خمس ست سبع حتى الأعداد الزوجية، فصاعدا إلى ما لا يبلغ السهم، حيث أنه لا يمل ما لا يبلغ السهم، فقد عد، لأن السهم لا يناسب العبادة، فقد عد على الصالح عليه السلام ستون تسبيحة كبرى. فجنا روايتين عن الإمام الصادق سلام الله عليه. الرواية 8033 في الوسائل في الباب السادس من أبواب باب الذكر. رواية 8033 الشيخ طوسي بإسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبان بن تغلب قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي فعدلت له في الركوع والسجود 60 تسبيحة إلا يناقش لأنه عدله في هذه الرواية مثلا في مجموع الصلوات، وإن كان ظاهرها أنه في كل فعل من الأفعال لا في مجموع الصلوات، فما استدل به أقرب إلى سياق العبارة. والرواية التي بعدها 8034 الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران والحسن بن زياد قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام وعنده قوم فصلى بهم العصر وقد كنا صلينا، ما دخلنا ونحن صلينا، فعددنا له في ركوعه سبحان ربي العظيم 34 مرة. وقال أحدهما في حديثه وبحمده في الركوع والسجود، مع سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع والسجود، ورواه ابن أدريس في آخر السرائر نقلا عن كتاب نواد رحمة بن محمد بن أبي ناصر عن عبد الله بن بكير. على أي حال الرواية ما صرحت بأنها تسبيحة كبرى، لكن نفس اللفظ الذي أتى فيه هو لفظ التسبيحة الكبرى في الرواية الثانية. في الرواية الأولى التي فيها 60 تسبيحة ما صرحت بأنه التسبيحة الكبرى أو الصغرى. الرواية الثانية التي هي سبحان ربي العظيم وفي النقل الثاني وبحمده هي اللي صرحت بأنها 34 أو 33، لكنها ما ذكرت العنوان الكبرى، ذكرت الذكر نفسه. فقد عج على الصالح عليه السلام 60 تسبيحة كبرى إلا أن يكون إماما، إلا أن يكون إماما، فلا يزيد على الثلاث إلا مع حب المأمومين الإطالة. إذا أحبوا الإطالة،
يعني يفهم شيخنا المفهوم العبارة حتى لو لم يحبوا الإطالة إلا بالله. كيف تتكلم؟ لا، إلا إلا أن يكون الإمام فلا يزيد على ثلاث
إلا أن يكون الإمام.
فإذا لم يحب الإطالة يأتي بالثلاث
فلا يزيد على
لا يزيد على
الثلاث. إذا فكر أنه الثلاث حتى لو ما يكون الثلاث
لأنها من الذكر المستحب. مقتضى عبارة الشارع بقاء استحباب الثلاث حتى لو لم يحبوا الإطالة، مو أنهم كرهوا الإطالة. لا بعد يكرهون وفي كون الواجب مع الزيادة على مرة الجميع أو الأولى ما مر. عند الزيادة على مرة واحدة في التسبيح مثلا في التسبيح الكبرى إذا زاد عن مرة، هل الواجب هو المرة وما زاد مستحب أو لا الواجب هو الثلاث فيكون أساسا مخير بين مرة أو ثلاث مرات؟ يقول هذا نفس الكلام الذي تقدم في التسبيحة في الركعتين الأخيرتين، فإنه ذهب إلى مال إلى الوجوب التخييري، مال إلى أنه واجب تخييري. نعم نسب العبارة هذا، لكن ذكر أنه بناء على هذا هل يستحب ما زال عن مرة يكون مستحب أو يكون يعني من قبيل أن هذا واجب على نحو المجموع إلى حصل الثلاث، وأشرنا إليه وذكرنا السيد الخوي رحمة الله عليه في الموضوع وأنه هذا بين الأقل والأكثر ولا بد أن يكون الأكثر ماذا على نحو الاستحباب. لا يتصور التخيير في الواجب والارتباط بين الأقل والأكثر. وفي كون الواجب مع الزيادة على مرة الجميع أو الأولى ما مر في تسبيح الأخيرتين، لأنه يقول أن الواجب يتحقق طبيعي والواجب يتحقق بالمرة الواحدة، فلا يتصور بقاء الخطاب بالواجب. فيبقى شنه المستحيل. وأن يكون العدد وتراً، أن يكون العدد وتراً يعني ثلاث أو خمس أو سبع أو ما زاد من، وعد الستين لا ينادي. الآن بدأ يشكل على نفسه إذا كان المستحب العدد وتر، كيف أن المعصوم أتى بستين تسبيحة والستين ليست وتراً وإنما زوجاً؟ قال وعد الستين لا ينافي استحباب الوتر. لماذا؟ لجواز زيادة من غير عد. يمكن أن الإمام بن تغلب ما حسب ستين وقف وصار خلاف ظاهر العبارة. ظاهر العبارة أن العدد الذي أتى به المعصوم هو ستين مو أقل ولا أكثر، إلا أن يكون قد أخطأ في العهد. يعني إذا نحن أصابت على الخطأ واردة يعني تجري، أقول إذا ما قلنا أنه أخطأ ظاهر العبارة أن ما أتى به المعصوم هو ستين لا أقل ولا أكثر. خب يقول وعد الستين لا ينافي لجواز الزيادة من غير عد أو بيان جواز المزوج، وأن المعصوم أتى الستين لبيان أنه يجوز أن يأتي بعدد زوجي ولا يلزم أن يكون العدد فردي، أو يكون هذا استثناء. وأن الستين أيضا عدد مستحب مضافا إلى ماذا؟ مضافا إلى الفرد، الأعداد الفردية. أو بيان جواز المزلوج والدعاء أمامه. الدعاء أمامه أي قبل الذكر، أمام الذكر بمعنى قبل الذكر.
بالمنقول أي المأثور موجود في الرواية 8008 الرواية صحيحة السند يروي الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى عن حريث عن زرارة كل اجتماع عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أردت الإمام الباقر عليه السلام يقول إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر ثم اركع وقل اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما قلدت قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحجر. كمل الآن الدعاء ثالث سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات في ترتيل وتصف في ركوعك بين قدميك. الآن بدأ في ذكر بعض المستحبات التي ستأتي لا بأس بقراءتها لأنه بدي أيضا في ما يلي. وتصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى. يعني تضع تبدأ في وضع اليدين باليد اليمنى قبل اليسرى وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة وفرج أصابعك افصلهم لا تجمعهم إذا وضعتها على ركبتيك وأقم صلبك يعني لا تخليه مرتقي ومد عنقك منذ العنق وليكن نظرك بين قدميك ثم قل سمع الله لمن حمده وأنت منتصب قائم يعني بعد أن ترفع الرأس مو في حال الرأس وأنت منتصب قائم الحمد لله رب العالمين أهل الكبرياء وال أهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب العالمين تجهر بها صوتك ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا.
الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء
الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب العالمين أهل الكبرياء وأهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب العالمين. نعم هذا صحيح. أهل الجبروت والكبرياء والعظمة لله رب العالمين. نرجع إلى العبارة أمام ال الذكر بما نقول وهو اللهم لك ركعت إلى آخره وتسوية الظهر يعني عبارة عن مد الصلب في بعض الروايات فيها تسوية الظهر وتسوية الظهر حتى لو صب عليه ماء لم يزل استوائه هذا وارد في تعبير بعض الروايات الأخرى ومد العنق هذا وارد في صحيح الزرارة مستحضرا فيه آمنت بك ولو ضربت عنقي آمنت بك ولو ضربت عنقي يصير هم ضربت عنقي ضربت وهنا باطنها بالفتح ضربت أقول يصح أن تقرأ ضربت فهي تبقى مقرا لك في كل شيء ويصير لو ضربت صحيح ضربت عنقي ايضا صح والتجنيح وكل واحد له دلاله المعنى بعد يعني
والتجنيح انصافا ضربت عنقي او لا، لانه امنت بك ولو ضربت عنقي ضربك لعنقي لا يزعزح الايمان اساسا. الا يمكن يزعزح الايمان والاقرار لله هو ان تضرب العنق من شخص اخر، يعني والله عز وجل لن يضرب الجسم. والتجنيح بالعضلين والمرفقين بأن يخرجهما كالجناحين عن ملاصقة جنبيه كما يخرج العصفور جناحين فيمدهما. والتجنيح بالعضلين والمرفقين بأن يخرجهما عن ملاصقة جنبيه فاتحا إبطيه كالجناحين، ووضع اليدين على عيني الركبتين حالة الذكر أجمع ما لأن كفيه منهما، يعني حاول يستوعب الركبتين بالكفين، ما لأن كفيه منهما من الركبتين. والبدء في الوضع باليمنى فيضع اليد اليمنى على الركبة اليمنى قبل وضع اليسرى، والبدأة في الوضع باليمنى حالة كونهما مفرجتين غير مضمومتي الأصابع. والتكبير له أي للركوع قائما قبل الهوي رافعا يديه بالتكبير، رافعا يديه إلى حذاء أو حذاء شحمتي أذنيه كغيره من التكبيرات كما هو الحال في سائر التكبيرات. وقول سمع الله لمن حمده والحمد لله رب العالمين إلى آخره في حال رفعه من الركوع مطمئنا. ومعنى سمع هنا استجاب، ومعنى سمع هنا استجاب تضمينا. شلون؟ من الركوع.
كنا رفعه
الله على الرأس ولا؟ المفروض تعود في رفعه من الركوع. ما يكبر على الله.
لا هو من الركوع رفعه رفع شنو؟
رفع الرأس.
رفع الرأس.
نعم. في حال رفعه من الركوع مطمئنا. ومعنى استمع هنا استجاب تضمينا، ومعنى استمع هنا استجاب تضمينا. سمع الله لمن حمده، سمع لكم هذا انه لمن، ليش دخل اللام؟ يقول سمع بمعنى استجاب، ولأن كلمة سمع تحمل معنى استجاب، استجاب له، استجاب تحتاج إلى التعدي باللام. يقول ومعنى سمع هنا استجاب تضمينا، يعني تحمل معنى الاستجابة تضمينا. ومن ثم عداه عدى سمع باللام كما عداه بإله في قوله تعالى لا يستمعون إلى الملأ الأعلى، مع أنه استماع ما لا يحتاج إلى التعدي باللام. سمعت القارئة، سمعت الحامدة، ما يحتاج إلى اللام، لكن بما أنه بمعنى الاستجابة فأحتاج إلى التعدي باللام. ومن ثم عداه باللام كما عداه بإله في قوله تعالى لا يستمعون إلى الملأ الأعلى، لما ضمنه معنى يصغون يستمعون بمعنى يصغون، لما تضمنت كلمة يستمعون معنى الإصغاء يتعدى بإله، وإلا فأصل السماع متعد بنفسه، يعني ما يحتاج إلى اللام في التعدي إلى المفعول. وإلا فأصل السماع متعدي في نفسه وهو خبر معناه الدعاء، وهو خبر يعني صيغته صيغة خبر، لكن فعندك تدعو اللهم استجب لمن حمده، سمع الله لمن حمده، لا ثناء على الحامد، ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه، ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه، بل تكونان بارزتين، بل تكونان بارزتين، أو في كميه. نسبه المصنف في الذكرى إلى الأصحاب لعدم وقوفه على نص فيه. في الوسائل حط هنا في الهامش، سئل الإمام الصادق عن سلام الله عليه عن الرجل يصلي فيدخل يديه تحت ثوبه، قال إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز. ورواية أخرى عن باقر، لئن أخرج يديه فحسن، وإن لئن أخرج يديه فحسن وإن لم يخرج فلا بأس. ثم تجب السيدتان جاءت الكلام عليه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
الله.